بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. بالأمس كنا قد تكلمنا عن مسائل الوقوف بعرفة وعن ليلة المزدلفة، وكنا قد ذكرنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين دفع من المزدلفة بعد أن أسفر النهار قدم منى، فكان أول ما قام به أن رمى الجمرة. ومعلوم أن يوم النحر لا ترمى إلا العقبة، لا ترمى الصغرى ولا الوسطى، فكان أول ما قام به صلى الله عليه وسلم رمي الجمار، ثم نحر بدنه، ثم حلق، فتحلل، ثم نزل البيت فطاف. إذن أول عمل يقوم به الحاج في يوم النحر إذا قدم منى أن يرمي الجمار. اختلف الفقهاء هل يتحلل بذلك أو لا، فالجمهور أنه لا يتحلل إلا بفعل أمرين من ثلاث: رمي الجمار، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت. هذه الثلاث إن فعل اثنتان منها تحلل التحلل الأول. فإذا رمى الجمرة لا يتحلل إلا إذا حلق أو إذا طاف، يعني يفعل أمرا آخر مع رمي الجمار. وعند مالك رحمة الله عليه والطائفة من أهل العلم أن التحلل يحصل برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة تحلل، تحلل التحلل الأول وبقي عليه الثاني، ولا يتم إلا إذا أنهى الأمور كلها، يعني حلق أو قصر ثم طاف بالبيت. وأصل مشروعية الجمار هل هي معقولة أو لا؟ ذهب النووي رحمه الله تعالى إلى أن هذه الأمور غير معقولة المعنى، يعني لا نعلم حكمتها، إنما الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار حكمتها يعلمها الله سبحانه وتعالى، والعباد لا يعلمون الحكمة منها، إنما الأمر تعبدي محض. هذا الذي ذكره النووي رحمه الله. والأصل أن المعنى معقول مدرك، وهذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله الشيخ الشنقيطي. أما السعي بين الصفا والمروة فما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أم إسماعيل هاجر عليه السلام زوج إبراهيم، والحديث الطويل فيه تفاصيل القصة أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس كما قلنا. وفيه أنها حين فني زادها، فني الطعام عندها والشراب، وهي في واد كما وصف الله عز وجل على لسان الخليل إبراهيم حين قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكانت في ذلك الوادي الذي ليس فيه أحد من الخلق، وهم في ذلك الوادي، فلما فني زادها قامت تلتمس ماء، تلتمس الماء وتلتمس الطعام، لأنها خشيت على نفسها ورضيعها أن يهلك من الجوع والعطش. فكان أقرب جبل لها هو الصفا، فأتت الصفا ورقت عليه تنظر يمنة ويسرى، هل ترى شيئا، هل ترى أحدا، هل تجد ماء؟ فالتفتت يمنة ويسرى ما وجدت شيئا، فنزلت وإذا أمامها جبل آخر وهو المروة، فأرادته ونزلت وهي تسعى حتى إذا استبطنت بطن الوادي وكان ثم واد يجري بينهما أسرعت حين هبطت الوادي حتى خرجت منه حتى جاءت المروة فرقت عليه ثم نظرت يمنة ويسرة ما وجدت أحدا ولم يكن بمكة يومئذ أحد من البشر أبدا إنما كانت مكة أرضا موحشة أرض قفر ليس فيها نبات وليس فيها إنسان ولا يوجد فيها كائن حي فيما يظهر للناس أبدا أرض مقفرة يعني من ينزلها فالأصل أنه هالك جوعا وعطشا ولذلك يعني حين وضعها الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا تعجبت كيف يتركها في هذا المكان وهو ما تركها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى ما تركها من أجل أحد إنما من أجل الله سبحانه وتعالى ولذلك حين وضعهما عند الكعبة وتركهما ومضى لحقت به تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد حتى قالت له في آخر مرة إلى من تتركنا في هذا المكان في هذا الوادي القفر الله أمرك بهذا هل الله هو الذي أمرك أن تتركنا هنا أنا وصغيري فقال نعم والخليل خليل الرحمن لا يتصرف إلا بأمر ربه سبحانه وتعالى والأنبياء لا يتصرفون إلا بوحي فهو لم يأتي بأهله من الأرض المقدسة يعني من بلاد الشام وقطع هذه المسافات آلاف الأميال من فلسطين إلى أن وصل مكة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولذلك حين قالت له الله أمرك قال نعم فقالت إذن لا يضيعنا وهذا إيمان تلك المرأة الصالحة الواثقة بربها قالت إذن لا يضيعنا اذهب إذا كان الله هو الذي أمرك أن تتركنا هنا فإنه لن يضيعنا وصدقت عليها السلام فلما فني زادها وماؤها خرجت تلتمس ففعلت ما ذكرناه سبع مرات وهي تسعى ما بين الصفا والمروة وفي هذا الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عباس في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذاكم يعني ذاك الذي قامت به أمكم أنتم تقتدون بها إذن كان السعي معقولا إذ أننا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي سعى بين الصفا والمروة واقتدى بأمه هاجر عليها السلام أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فلما كانت في آخر شوط وهي على المروة وإذا بها تسمع صوت جبريل وإذا جبريل عليه السلام جاء وشق بطرف جناحه الأرض عند كعب إسماعيل وإسماعيل كان طفلا وهي تركته هناك لأنها ظنت أنه يموت عطشا فكرهت أن ترى موته أن تراه ينازع فتركته وذهبت تبحث عن ذاك الماء فجاءت وإذا جبريل صلى الله عليه وسلم عند وليدها وقد انفجرت الأرض بالمياه وبدأ زمزم يفور من الأرض وصارت تجمعه ولو تركته لكان عينا معينا يجري على وجه الأرض فكانت تلك المعجزة الخالدة على مر الدهور وإذا زمزم ينبع لا ينقطع يشرب منه ملايين البشر كل عام ومع ذلك لا ينقطع ولا نعلم بئرا على وجه الأرض حالها كحال زمزم فالآبار المعروفة أنها تجف على مر السنين تجف مع مر الأيام وكذا إذا أكثر نزحها نضب الماء فيها كثير من الآبار في ديارنا نعرف هذا إذا أكثر استخراج الماء منها عن طريق هذه الأجهزة نضب الماء انتهى ينتظر يوم وليلة إلى اليوم الثاني حتى يتجمع شيء من الماء ثم إذا نزحوه انتهى الماء لكن زمزم ينزح منه ليل نهار على مر السنين خاصة في هذا الزمان مع كثرة الناس وهذه الأجهزة التي تكثر من سحب المياه لم يكن الحال الآن كما كان سابقا بالدلاء ومع ذلك زمزم بفضل الله عز وجل لا ينقطع. وهذه من بركات ربنا سبحانه وتعالى معجزة باقية ما بقي الليل والنهار بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن السعي معقول نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اقتداء بما أمره الله به حين قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأصل ذلك سعي أمنا هاجر عليها السلام أم إسماعيل. ثم هذا السعي ما أقيم إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، كما أخرج ذلك الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أنه إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذا رمي الجمار كما يقول المصنف معقول، وأصله أن الشيطان تمثل للخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك، وقد صحح الحاكم إسناده، ذكر أن الشيطان تمثل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب لذبح ابنه حين أوحى الله إليه في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي، فجاء لابنه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما تمثل له الشيطان رماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم مضى فتمثل له أخرى فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم مضى حتى اعترضه الشيطان أخرى مرة ثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. فكان ذلك أصل رمي الجمار. نعم إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان حقيقة، ونحن إنما نقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم ثم بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى بالخليل إبراهيم، لكن ليس ثم الشيطان يرمى، إنما رمي الجمار هو لإقامة ذكر الله عز وجل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء بخليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى أمر آخر، رمي الجمار إنما يكون بحصى كحصى الخذف كما قلنا بالأمس، وحصى الخذف هو الحصى الذي يحمل بين الإبهام والسبابة، لا يكون كبيرا ولا صغيرا، وذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحصيات بيده حين لقط له من؟ الفضل بن عباس بن عمه، حين أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع من المزدلفة أمره أن يلقط له سبع حصيات، فلقط للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. والفقهاء ذكروا حجم الحصات تقريبيا فقالوا هي فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة، تعرفون الحمصة يعني الأمر تقريبي، يعني قد تكون الحبة أكبر قليلا من الحمصة وتكون أصغر من البندقة، هذه هي المجزية، ولا يتعمد الإنسان أن يرمي بحصاة أكبر من ذلك، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. والمشروع أن ترمى الجمار بسبع حصيات لا يزاد عليها، لأن رمي الجمار عبادة، والأمور التعبدية مبنية على التوقيف، وبالتالي لا يجوز الزيادة عليها. طيب هل يجوز أن يرمي بأقل من سبع؟ لا يتعمد فعل ذلك، فإن حصل منه اختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور على أن نقص حصاة واحدة كنقص الجمار كلها، يعني واحدة نقص واحدة مثل نقص الكل، فالأصل أنه يرميها بسبع لا يقل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وعند بعض الحنفية رحمة الله عليهم إن رماها بأقل، يعني إن رماها بست فإن ذلك مجزي إن لم يتعمد ذلك. واستدلوا بحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا، فقائل يقول رميت بسبع وقائل يقول رميت بست، يعني بعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت بست. وهذا حديث في موضع الخلاف لو يصح، يعني لو كان صحيحا لأنهى الخلاف، لأنه ما أنكر هذا على هذا ولا ذاك على هذا، لكن الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. فيبقى الأمر على الأصل على ما ذهب إليه الجمهور أن الإنسان لا يرمي الجمار بأقل من سبع حصيات ولا يزيد، إلا إذا شك أنه رماها بست فإنه جاز له أن يزيد حصاة، لكنه لا يتعمد ذلك أبدا. فهمناك الصلاة إذا شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على اليقين، واليقين الأقل، فيبني على أنها اثنتين إن كان الشك بين اثنتين وثلاث. كذلك إن شك هل رماها بست أو سبع يرميها بحصاة، لكن إن تيقن أنه رماها بسبع لا يجوز له أن يزيد. أجمع أهل العلم أنه لا يجوز يوم النحر أن يرمى شيء من الجمار إلا العقبة، لا يجوز رمي الصغرى ولا الوسطى. بعض الناس ربما جهلا منهم يوم العيد يرمون الجمار الثلاثة، وهذا غير مشروع، إنما المشروع أن يرمي الكبرى فقط وهي العقبة، جمرة العقبة التي هي آخر الجمار في منى وهي أدناها إلى مكة، هي على الحد من نهاية منى أو ربما هي خارج حدود منى، العقبة خارج حدود منى إلى جهة مكة، هي هذه التي ترمى. والسنة إن استطاع، هذا لا يمكن الآن لكن قديما، السنة أن يرميها الحاج راكبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى العقبة وهو راكب يوم النحر، كان على ناقته فقدم منى فرماها بسبع، لكنه كان يرمي في أيام التشريق وهو ماشي، وهكذا السنة إن استطاع أن يرمي يوم النحر العقبة وهو راكب. وأما أيام التشريق فالسنة أن يذهب ماشيا ويعود ماشيا لا يركب، وإنما يرميها وهو ماشي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا الحكمة في ذلك أن العقبة لا يدعى عندها، لا يشرع الدعاء عندها، وبالتالي ركب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصغرى والوسطى في أيام التشريق، فإن السنة أن يدعى عندها بعد رمي الجمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رمى في أيام التشريق كان إذا رمى الصغرى، رمى الجمرة الصغرى، أخذ ذات اليمين ووقف يدعو طويلا حتى يمل الواقف معه لطول قيامه صلى الله عليه وسلم، كان يقف ويدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، هكذا كان يفعل إذا رمى الصغرى، ثم يتقدم فيرمي الوسطى ويفعل مثل ذلك، يدعو عندها طويلا يطيل الوقوف حتى يمل القائم معه من طول قيامه صلى الله عليه وسلم، يقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. إذن من الأماكن التي يشرع فيها الدعاء في الحج هو بعد رمي جمرة الصغرى والوسطى، هذه من الأماكن التي يشرع فيها الدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا. ولا يشرع الدعاء بعد الكبرى بعد العقبة، فإذا قدم العقبة رماها بسبع ولم يقف عندها. كثير من الحجاج نراهم إذا رموا العقبة وقفوا يدعون، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا مناسك الحج فقال خذوا عني مناسككم، فأنت أيها الحاج لا تفعل إلا ما فعله نبيك صلى الله عليه وسلم. دعا عند الصغرى ندعو عند الصغرى، دعا عند الوسطى ندعو عند الوسطى، ما دعا عند الكبرى لا ندعو عند العقبة. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد سبق أن ذكرنا في هذا المجلس تلك الواقعة التي حدثت بين عبد الله بن عباس وبين معاوية رضي الله عنهم، حين قدم معاوية رضي الله عنه في خلافته حاجا، فكان وهو يطوف بالبيت يستلم الأركان الأربعة، يستلم الركنين اليمانيين والركنين الشاميين. الركنان الشاميان هما اللذان يليان الحجر، فكان يستلم الأربعة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فقال له معاوية رضي الله تعالى عنه: إنه ليس شيء من البيت يهجر، ليس شيء من البيت يهجر، يعني البيت لا يهجر منه شيء، كل الأركان تستلم. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن لا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نفعله هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نطوف كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، نسعى كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم، نقف بعرفة كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، نبيت في المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة، نرمي الجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار، وهكذا في كل أعمالك في مناسكك لا تفعل إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على تطبيق سنته. بعض الناس يسألون عن السنن لتركها، كان السلف يسألون عن السنن لتطبيقها، وكثير من الناس الآن يسألون عن السنن لتركها. يسأل يقول: الذهاب إلى منى يوم التروية واجب؟ إن لم أفعله فيه دم؟ تقول: لا سنة. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم يقول: المبيت مساء يوم التروية واجب في منى؟ تقول: لا سنة. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، نبيت في مكة في الفندق، ما نذهب إلى منى. ونعم سنة، لكن أترغب عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ سنة واحدة ربما ترفعك في الجنة منازل علية وأنت لا تدري، ربما ترفعك في الجنة منازل علية وأنت لا تدري. ولذلك لا تستهينوا بالسنن، بل اسأل: هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه؟ إن قيل لك نعم احرص على تطبيقه ولا تحرص على تركه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لسرية، سرية قطعة من الجيش، عقد لواءها هنا في المدينة وأمرهم أن يخرجوا إلى غزاة، فخرجوا وكان ذلك في آخر النهار. فقال أحدهم، أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وهو عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه، قال في نفسه: هم خرجوا في آخر النهار الآن، وهو كان من ضمن من اكتتب في تلك السرية، سيخرجون قليلا فيأتي الليل فينامون ويتحركون غدا، فأنا أبيت في بيتي وغدا أصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، فأؤمن على دعائه، لأن النبي يدعو في الصلاة حين يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والناس تؤمن تقول آمين، وهكذا كل إمام في صلاته يدعو يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، والناس تؤمن. فأراد أن ينال هذا الفضل، يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بكم؟ بألف صلاة، ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو حين يقرأ الفاتحة وهو يؤمن، فأراد أن يدرك هذا الفضل، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج بعد الصلاة وأدركهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه سأله: لم تخلفت عن الركب؟ لم لم تخرج معهم؟ فذكر له العذر، قال: يا رسول الله قلت أصلي معك وأشهد معك الصلاة في مسجدك ثم أدرك القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سبقوك في الفضل أبعد ما بين المشرق والمغرب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب في هذه الخطوات التي سبقوك فيها. والله يقول فاستبقوا الخيرات. فالإنسان لا يكل ولا يمل في المسابقة في الخيرات، في المسابقة في الأجور. لا تقول هذه سنة نتركها غدا إن شاء الله يوم عرفة نذهب إلى عرفة، اليوم يوم التروية لا نذهب إلى ميناء. طيب هذا الحاج الذي ذهب ضحا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميناء كل ساعة تمر عليه، لا بل كل دقيقة، لا بل كل ثانية تمر عليه وهو في ميناء يؤجر عليها، لأنه يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل لحظة كل ثانية هو في ميناء هو مأجور على ذلك، صلى الظهر والعصر والمغرب هو مأجور على ذلك، بات هو مأجور على نومه. أنت تنام على فراشك أيها الحاج خارج ميناء لا تؤجر على نومك، كما يؤجر هذا الذي نام في ميناء يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بات بميناء تلك الليلة. فكم يسبقك في الفضل. فلا تقل هذه سنة نتركها، قل هذه سنة نقتدي بها نفعلها، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك احرص أن يكون حجك كحجي، خاصة إذا كانت الفريضة، إذا كانت الفريضة احرص على أن تحج كما حج صلى الله عليه وسلم في كل أمورك. نعم قال أين يقف الرامي إذا رمى العقبة؟ السنة أن يقف في بطن الوادي وليس ثم واد، وليس ثم واد، لكنه إذا أراد أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، فتكون الجمرة أمامه ويكون ذلك هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له، وإن لم يتيسر رمى الجمرة من أي مكان تيسر له، من الأمام من الخلف من اليمين من اليسار من أي مكان، لكن إن تيسر له فإنه يرمي من المكان الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة أمامه، فيكون بإذن الله في بطن الوادي، لأن النبي رماها من بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. وحين حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا والذي نفسي بيده لموقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مكانه حين رمى. السنة أن يرميها من ذاك المكان إن تيسر، وإلا رماها من أي مكان يسر الله له. أما وقت الرمي فقد اختلف أهل العلم بالنسبة ليوم النحر، متى ابتداء الرمي، متى وقت ابتداء الرمي، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن وقت الرمي بعد منتصف الليل من ليلة المزدلفة، يعني وقت خروج الضعفة، فإذا خرجت الضعفة بعد منتصف الليل بعد غياب القمر إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى جاز رمي الجمار، هذا قول. القول الثاني أن هؤلاء لا يجوز لهم الرمي حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حين أمرهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل ضرب على أفخاذهم وقال أبيني، تصغير أبنائي، يعني أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو حتى تصبحوا، أو قال كلمة نحوها، فقالوا لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الصبح، ولا ترمى الجمرة ليلا. وممن ذهب إلى جواز الرمي ليلا قبل الفجر حديث أسماء الذي ذكرناه بالأمس حين خرجت بعد منتصف الليل فوصلت منى ثم رمت الجمرة ثم تحولت إلى منزلها فصلت الفجر. وذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الحنفية وغيرهم أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من منى من المزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وما وصل منا إلا وقد طلعت الشمس فرماها بعد طلوع الشمس. والتحقيق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الشنقيطي في كتابه الأضواء يقول بأن الضعفة من النساء وكبار السن والصغار جاز لهم أن يرموا بعد الفجر لا قبله، وأما الرجال الأقوياء فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس كفعل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الضعفة يرمون بعد الفجر والرجال الأقوياء لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. نهايته متى؟ نهايته إلى آخر ذلك اليوم إذا غربت الشمس. طيب هل يجوز الرمي ليلا سواء كان لجمرة العقبة أو أيام التشريق؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم يرى أن أيام التشريق لا يرمى ليلا، وأن بداية الوقت لا خلاف فيه، بداية الوقت في أيام التشريق هو بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبل الزوال أبدا. أيام التشريق يعني 11 و12 و13. بعض أهل العلم كان يفتي قبل سنوات بجواز الرمي قبل الزوال من أجل الزحام، خاصة يوم النفر الأول يعني اليوم 12، لكن العذر قد زال بفضل الله عز وجل. يعني قديما حين كانت الجمرات دورين كان يكون ثم زحام شديد، وربما أدى ذلك إلى شيء من الضرر، وربما مات جماعة من الحجاج لكثرة الزحام. الآن هذا العذر قد زال، فلا ينبغي أن يفتى بذلك. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة بلا خلاف أنه لا يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال، إنما الخلاف هل يجوز الرمي في الليل أو لا. أما ابتداء الرمي لا إشكال في أنه لا يجوز، وبعضهم ينسب القول للحنفية إلى أنهم يرون جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الأول، وهذا غلط، وليس هذا بقول الحنفية، إنما هو قول مهجور مرجوح في المذهب، والذي يفتى به عند الحنفية كقول الجمهور كقول مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، أخذا من حديث ابن عباس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون زوال الشمس للرمي، فالتحين يدل على أنه لا يجوز الرمي قبله، كما أنك تتحين دخول وقت الصلاة لتصلي، تتحين طلوع الفجر لتصلي الفجر، تتحين الزوال لتصلي الظهر، تتحين أن يكون ظل الشيء مثله فتصلي العصر، تتحين غروب الشمس لتصلي المغرب، وهكذا. فلا تصلى الصلوات إلا إذا دخل وقتها، فتحين الوقت دليل على أن دخول الوقت شرط، وكذا في حديث ابن عباس أنهم كانوا يتحينون الزوال للرمي دل على أن وقت الرمي إذا زالت الشمس، وبالتالي لا يجزئ الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ولا حتى في يوم النفر الأول ولا في يوم النفر الثاني، إنما الرمي بعد الزوال. الزوال لا يقيد بالساعة، لأن الزوال يختلف وقته من فصل إلى فصل ومن يوم إلى يوم، ووقت الزوال هو وقت أذان الظهر، فإذا أذن الظهر زالت الشمس. ومعنى الزوال الميل، زالت الشمس أي مالت، لأن الشمس إذا طلعت إنما تطلع من المشرق، فيكون الظل أين؟ في المغرب. إذا وضعت شاخصا في الأرض عمود مثلا أو عصا وطلعت الشمس من المشرق، هنا المشرق، يكون الظل في الصباح ظل الشاخص أين؟ جهة المغرب. وكلما ارتفعت الشمس تناقص الظل، صحيح، حتى تكون في كبد السماء، فإذا كانت في كبد السماء انعدم الظل. وهذا الوقت هو من أوقات النهي، النهي عن الصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء، فإذا توسطت كانت في كبد السماء، فإن زالت إلى جهة الغرب، زالت مالت، ينتقل الظل إلى جهة الشرق، وكلما مالت أكثر إلى جهة الغروب تجد الظل يمتد إلى جهة الشرق حتى تغيب الشمس. زالت الشمس يعني مالت، فإذا مالت من وسط السماء إلى جهة الغرب حان وقت صلاة الظهر. وعلى هذا الحاج في أيام التشريق سواء كان ذلك في يوم القر، ويوم القر هو اليوم 11، أو يوم النفر الأول وهو اليوم 12، أو يوم النفر الثاني وهو اليوم الثاني عشر إنما يتحين أذان الظهر، ينتظر أذان الظهر، فإذا سمع النداء علم أن الشمس قد زالت جاز له أن يرمي. ويمتد الرمي إلى متى؟ إلى غروب الشمس عند بعض أهل العلم، قالوا لأن الرمي يكون نهارا، لما تقول رميت اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم ينتهي متى؟ بغروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس دخل اليوم الثاني. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقول مالك، أنه يجوز الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا إلى طلوع الفجر، يعني اليوم الحادي عشر الوقت وقت الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر لليوم الثاني. وفي اليوم الثاني الذي هو يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول يبدأ الوقت من زوال الشمس ويمتد إلى طلوع فجر اليوم الثاني، وهذا الأرفق بالناس الآن مع كثرة الزحام، وعليه الفتوى، وهو الذي يفتي به الآن أكثر مشايخنا والعلماء يفتون أنه يجوز الرمي ليلا كما يجوز الرمي نهارا، كما يجوز الرمي نهارا. إذا طلع الفجر انتهى وقت الرمي، ولا يكون وقتا للرمي حتى تزول الشمس، فيكون وقت اليوم الثاني. طيب، هل يجوز جمع يومين؟ نعم، إذا كان الإنسان معذورا أو كان يشق عليه أن يرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا ليومين في يوم واحد، يعني يرموا اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فدل على أن هذا يجوز ولا يلزمه شيء. لكنه إن أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني فإنه يرمي بالترتيب، لأن الترتيب واجب، كما أن الترتيب في اليوم الواحد واجب. يعني لا يجوز في اليوم الواحد الذي لم يؤخر يومه، لا يجوز للإنسان أن يرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يعني ينكس الترتيب، هذا لا يجوز، لأن الترتيب واجب، فإن ترك الواجب جبره بدم. طيب، ماذا يفعل؟ يرتب الرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق كان يرمي أية جمرة؟ الصغرى، يبدأ بالصغرى، والصغرى هي التي هي الأقرب إلى منى والأبعد إلى مكة، وأنت قادم من داخل منى تكون هي الأولى بالنسبة لك، هذه هي الصغرى. فالترتيب أن ترمي الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، فإن نكست عكست ما صح الرمي، لأن الترتيب واجب، فوجب عليك أن تعيد إن كنت في ذلك اليوم أو كنت في اليوم الثاني، وجب عليك أن تعيد رمي اليوم الأول، فإن لم تفعل ذلك حتى مضت أيام التشريق وجب عليك دم، وجب عليك دم. فكما أن الجمار في اليوم الواحد ترمى مرتبة، فترمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كذلك إن جمع رمي يومين يرتبها، فلا يجوز له أن يأتي عند الوسطى عند الصغرى مثلا ويرميها بأربعة عشر حصاة، يقول سبعة حق اليوم وسبعة حق أمس، ما يصح هذا، ثم يأتي للوسطى ويرميها بأربعة عشر حصاة، سبعة لليوم الأول وسبعة، هذا لا يصح، إنما يرتبها، فيأتي للصغرى ويرمي بنية أنها عن اليوم الأول، عن اليوم الأول يرميها بسبع، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع، ثم يأتي الكبرى فيرميها بسبع بنية أنه رمى عن اليوم الماضي، ثم يعود إلى الصغرى بنية أنه يرمي الآن عن اليوم الذي هو فيه، يعني في اليوم الثاني عشر مثلا، لو لم يرمي في اليوم الحادي عشر فإنه يأتي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ويرمي الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع بنية أنها عن اليوم السابق، عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع إلى الصغرى فيرميها بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع بنية أنها لليوم الذي هو فيه، الذي هو اليوم الثاني عشر. نعم، نأتي إلى مسألة أخرى. بعض الناس يجمع السبع الحصيات كلها ويرميها دفعة واحدة، هذه تجزئ عن حصاة واحدة، هذه تجزئه عن حصاة واحدة وبقيت عليه ست حصيات، فلا يجوز أن ترميها دفعة واحدة وإلا وقعت لك حصاة واحدة، إنما ترميها كل واحدة على حدة، تأخذ حصاة حصاة تجمعها في يدك إن شئت أو تجعلها في يد أخرى كما تحب، لكن ترميها واحدة ثم الأخرى ثم الثالثة حتى ترمي السبع، ترميها واحدة واحدة لا ترميها كلها دفعة واحدة، وإلا لا تجزئ إلا عن حصاة واحدة. وتكبر مع كل حصاة، يعني ترمي الأولى تقول الله أكبر، ثم الثانية تقول الله أكبر، ثم الثالثة تقول، وهكذا حتى ترميها بسبع. ولا يجوز أن تضعها وضعا، بل لا بد من رميها بالقوة، لا بد من رميها بالقوة. لا يجوز إذا جئت إلى الحوض وأخذت السبع ثم وضعتها هكذا رميتها واحدة تلو الأخرى وضعا، هذه لا تجزئ لأنها لا تسمى رميا، سمى هذه وضعتها وضعا في الحوض، إنما لا بد أن ترمي، والرمي يكون بقوة، فتكبر تقول الله أكبر وترمي، وهكذا الله أكبر وترمي حتى ترمي السبع. إذن لا يجزئ أن تضعها وضعا، إنما لا بد من رميها. وأيضا إذا رميت لا يلزم أن تصيب الشاخص، الشاخص هذا الجدار الذي في النصف، المهم أنه أن الحصاة تقع في الحوض، فإذا وقعت في الحوض أجزأت سواء أصابت الشاخص أو لم تصبه، لكن إن أصابت الشاخص وخرجت فإنها لا تجزئك إن رأيتها قد خرجت، يعني إذا ضربت في الشاخص في الجدار ثم قفزت حتى سقطت خارج المرمى فإنها لا تجزئ إذا رأيتها وتيقنت أنها ما وقعت في الحوض. شرط إجزائها أن تقع في المرمى، أن تقع في المرمى ولو لم تصب الشاخص ولو لم تصب الجدار، فإن لم تصب الجدار وسقطت في الحوض كانت مجزئة، وإن أصابت الجدار ونزلت في الحوض كانت مجزئة، وإن أصابت الشاخص فخرجت خارج الحوض لا تجزئ. بعض الحجاج رأيناهم يأتي من بعيد، ربما يبعد عن الجمرة 20 متر، فيبدأ يرمي، هذا الذي رمى لن تقع إلا على رؤوس الناس، يعني لن تصل إلى الحوض، وهذا الذي رأيناه يعني يكون بعيد يخشى من الزحام، مع أنه إذا تحين أوقات خفة الزحام فإنه يصل إلى الحوض بلا مزاحمة ولا مدافعة، خاصة بعد أن تعددت أدوار الجمرات الآن جزاهم الله خيرا، حين وسعت هذه التوسعة لا تجد تلك الزحمة، تستطيع أن تصل إلى الحوض بلا مدافعة. ومع ذلك بعض الحجاج يرمي من بعيد، يمكن من 20 متر 30 متر، ويقينا هذه الحصى لن تصل إلى الحوض بل تؤذي إخوانه، تؤذي المسلمين الحجيج، فتقع الحصاة على رأس أحدهم وربما أضرت به، ولذلك يحرص الإنسان أن يقترب قدر المستطاع، يقترب من الحوض ويتيقن أن الحصاة بلغت مرماها، بلغت مرماها يعني وقعت في الحوض، يتنبه لذلك. نعم. نأتي إلى مسألة أخرى، هل يجوز رمي الجمار بحصاة قد رمي بها؟ بعض أهل العلم يقول لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذه حصاة تعبد بها، يعني تقرب بها إلى الله عز وجل، أشبهت الماء المستعمل للوضوء، يعني لو أتيت بماء وتوضأت به وجمع هذا الماء، هذا ماء طاهر يجوز شربه لأنه ليس فيه نجاسة، والإنسان طاهر بدنه طاهر حتى ولو كان محدثا، فلو وضعنا إناء وأنت تتوضأ وصببنا عليك الماء فتوضأت والماء تجمع في الإناء، هذا الماء نجس؟ لا، ليس بنجس، هذا ماء طاهر لكنه ليس بطهور، قالوا يعني لا يرفع الحدث. لماذا لا يرفع الحدث؟ قالوا لأنه رفع به حدث، لأنه استعمل في رفع حدث، لأنه استعمل في عبادة، استعمل في طاعة، أي طاعة؟ هذا الوضوء الذي توضأت به، فهذا الماء قالوا طاهر يجوز شربه، يجوز الطبخ به مثلا، لكن لا يجوز الوضوء به. لما؟ قالوا لأن الوضوء رفع حدث، وهذا الماء قد رفع به حدث، يعني تعبد به، فلا يجوز أن يستخدم مرة أخرى في العبادة. قالوا مثله الحصاة، هذه الحصاة التي رمي بها قد تعبد بها لله عز وجل برمي الجمار فلا يجوز استعمالها أخرى. القول الثاني أن هذه حصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا برمي حصاة أيا كانت، وهذا هو الصحيح، يجوز الرمي بحصاة قد رمي بها لا إشكال، حتى ولو لم تجد إلا في المرمى وأخذت ورميت به أجزأك بإذن الله عز وجل. الآن ربما الإنسان لا يجد حصيات في ميناء، لأن الأرض كلها أصبحت الآن مبلطة ومسفلتة ولا تجد حجارة ربما، فالإنسان لو أخذ من حوالي الجمرات يجزئه ذلك، بل لو أخذ حصاة وقعت في المرمى كما كان الحال سابقا مثلا تجد جميع الحصيات في الحوض، ولو أخذت من الحوض ورميت أجزأك ذلك بإذن الله عز وجل ولا إشكال فيه. ذكرنا في مسألة رمي الجمار هل يوجب الدم، قلنا نعم إذا ترك الجمار كلها أو بعض أيامها لا يجب عليه إلا دم واحد، لكن إن ترك حصاة أو حصاتين فأكثر أهل العلم قالوا أنه يجزئه الإطعام، فلو أطعم مدا من طعام عن حصاة فإن ذلك مجزئ بإذن الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر ونأخذ الأسئلة، ولم يبق من الكتاب إلا القليل، ربما خلال الأيام ننتهي منه بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما له تعلق بالمناسك نجيب عنه إن شاء الله، وما لا فلا. هذا ذكرناه بالأمس، هذا يسأل يقول قيل لي بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بالطواف بالبيت بعد رمي الجمرات في أيام التشريق، هل هذا صحيح وثابت؟ لا، هذا لا أعرفه ولم أقف عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا رمى الجمار ذهب يطوف، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. الوارد في حديث عائشة الذي ذكرناه قبل يومين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى ليلا، كان يزور البيت في أيام منى ليلا، هذا ذكرنا قبل يومين، فكان ينزل أحيانا في ليالي منى إلى مكة لزيارة البيت، لكن ما كان يتعمد إذا رمى الجمار أن يذهب إلى مكة ويطوف، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته، وبالتالي لا ينبغي ولا يشرع فعل ذلك، لا يشرع للحاج أنه كلما رمى الجمرة في أيام التشريق أن يخرج إلى مكة فيطوف بالبيت، إنما يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ثم يطوف الوداع وهو منصرف. التطوع هو التقرب إلى الله عز وجل، وليس المقصود به ما اصطلح عليه الآن الذي هو خلاف الواجب أو المندوب أو هو مقارب للمندوب، لا، التطوع هو كل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إذا ذهبت إلى مكة يوم السبت القادم، هناك أيام كثيرة قبل الحج، فهل تدخل في الإقامة في مكة ولا يجوز القصر والجمع في عرفة؟ إذا كنت تجلس يعني تذهب السبت الماضي، يعني تجلس هناك نحو أسبوعين، إذا كان نحو أسبوعين فأكثر أهل العلم أنه ليس الوقت وقت إقامة، يعني أصبحت ليس الوقت وقت سفر، يعني لم تعد مسافرا بل أصبحت مقيما، فحكمك حكم المقيم على ذلك والله أعلم. سمعت من بعض الإخوة يقول من طاف سبع مرات يقضى له حوائجه، فهل هناك نص؟ ما أدري، ما سمعت بهذا، أنا لا أعلم أن هناك نصا يقول أن من طاف بالبيت سبعا تقضى حوائجه، لكن الله عز وجل أصح من قول من قال لك هذا القول، أصح منه قول الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، فالله يستجيب لعباده. سل الله عز وجل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة والله عز وجل يستجيب لك بإذنه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يرد سائلا، وهو أعلم منك بما يصلح لك، والدعاء لا يرد بإذن الله عز وجل، لكن أحوال الدعاء لا تخلو من أحد هذه الأمور التي سنذكرها، إما أن العبد يعطى ما سأل، وإما أن يصرف عنه من الشر بمقدار دعائه. لما؟ لأن الله عز وجل قد يكون في سابق علمه يعلم أن هذا الذي أنت تطلبه لا يصلح لك، ولو أعطاك ما سألت كان فيه عطبك. أنت لا تعرف عواقب الأمور، لكن الله عليم خبير، يعلم ما هو صالح لك ويعلم ما لا يصلح لك. مثلا، ولله المثل الأعلى لكن من باب تقريب الصورة، الآن تجد الطفل الصغير يرغب في أمور تعلم أمه أن فيه عطبه، يريد أن يلهو مثلا بالنار مثلا أو يلهو بالسكين مثلا، فإذا أخذت من يده يبكي ويرى أنها ضيعت عليه مصلحة هو يرى فيه مصلحة لنفسه، لكن عقله لا يستوعب أن في هذا ضرر عليه. أمه أعقل منه، تعلم أن هذا يضره، وأن اللهو بهذا الكبريت أو بالنار أو بالكهرباء مثلا ربما يقتله، فتنزع من يده وهو يغضب ويبكي ويرى أنها فوتت عليه خيرا. ولله المثل الأعلى، أنت إنسان عاجز، وكلنا ذاك الرجل، كلنا نحن البشر عاجزون، وعلمنا قاصر، والله عز وجل عليم خبير، هو أعلم منا بما يصلح لنا وما لا يصلح لنا، فأنت ربما تسأله أمرا وأنت ترى أن فيه مصلحة لك، والله يعلم في سابق علمه إن أعطاك ما سألت ربما كان فيه عطبك، ربما كان فيه ضرر عليك في الدنيا وفي الآخرة، فلرحمته بك وعطفه عليك لا يعطيك ما تريد، لأنه إن أعطاك كان في ذلك ضررا لك. والله عز وجل لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فبلطفه بك لا يعطيك ما فيه ضرر عليك، لكنه لا يرد دعاءك. فالدعاء لا يخلو من أحد هذه الأحوال كما قلنا، إما أنه يعطيك ما سألت، أو يدفع عنك من الشر بمقدار دعائك، أو يرفع درجتك في الدنيا وفي الآخرة، أو أنه يدخر لك دعاءك في الآخرة، فتأتي الله عز وجل يوم القيامة وقد ادخر لك كل ما سألته، وعندها تتمنى أنك كل دعاء دعوت الله كان الله ادخره لك في الآخرة، تتمنى ذلك. إذن لا تيأس ولا تنقطع عن الدعاء، وكون هل بعد كل سبع إن طفت بالبيت لك حاجة تقضى أو لا، هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لكن الذي ثبت في كتاب الله وسنة رسوله أن الله أمرك بالدعاء ووعد بالإجابة، قال أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، فأنت امتثل ما أمرت به ولا تحمل هم الإجابة، فالذي قال أستجب لكم هو الكريم سبحانه وتعالى، فهمت؟ ولا تتعجل، قد يعطيك الله ما سألت لكن في الوقت المناسب. لما دعا موسى صلى الله عليه وسلم وأمن هارون كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ماذا قال موسى؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على فلا يؤمنوا حتى يروا، ماذا قال الله له؟ قال قد أجيبت دعوتكما. يقول أهل التفسير بين قول الله أجيبت دعوتكما وبين غرق فرعون 40 سنة، فلا يلزم أن يكون في نفس الوقت، الله حكيم سبحانه وتعالى يعلم متى يصلح لك أن تعطى ما سألت فيعطيك في الوقت المناسب لك. يعقوب عليه السلام كان نبيا والأنبياء مجاب الدعوة، صحيح؟ لما فقد ابنه يوسف ألم يدعو الله عز وجل؟ دعا الله سبحانه وتعالى والله استجاب لدعائه، لكن أكان في ذاك الوقت مباشرة؟ هل لقي ابنه في ذاك الوقت؟ لا، لقيه بعد سنوات طويلة، اختلف أهل التفسير في المدة التي كان بين ذهاب يوسف وبين لقائه بأبيه صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم. فلا تتعجل، الله يعلم ما يصلح لك، أعلم منك، يعطيك ما سألت إما في الدنيا أو في الآخرة، وفي الدنيا لن يعطيك إلا في الوقت المناسب، لأنه إنما يتعامل معك بلطفه سبحانه وتعالى، يتعامل معك برحمته سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. من شدة البرد بالمزدلفة لبس كيسين إلى فخذيه والتحف بكيس أيضا فوق الرداء، إن شاء الله لا يلزمه شيء بإذن الله عز وجل. إن تغطى وتدثر ببطانية أو لبس هذا الكيس الذي يدخل فيه النائمون وينامون بإذن الله لا يلزمه شيء. إذا تحلل الحاج التحلل الثاني فهل يجوز له أن يعتمر في أول أيام التشريق؟ إنما يعتمر إذا انتهى من نسكه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين أرادت أن تعتمر أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت من نسكها برمي جمار آخر يوم من أيام التشريق. يقول إذا دخل العشر من ذي الحجة هل على من أراد الحج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أن يمسك عن الأخذ من أظافره وشعره؟ لا، هذا ليس بلازم له، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا ليس له أن يمسك، بل من السنة أن يأخذ من أظفاره وشعره إذا أتى الميقات قبل الإحرام. من السنة أن يستحد، يعني يزيل شعر العانة وينتف شعر الإبط ويقلم أظافره قبل الدخول في الإحرام. فإذا دخل عليك الشهر وأنت حاج فأنت لست مأمورا بأن تمسك، ذاك الذي أمر هو المضحي، هو المضحي، والحاج لا يضحي لأن عليه هدي، إن كان قارنا أو متمتعا كان الهدي عليه واجبا، وإن كان مفردا كان الهدي عليه سنة، لأنه يسن للمفرد أن يهدي، يسن للمفرد أن يهدي كما يسن للمعتمر أن يهدي. فالهدي سنة في حق المعتمر وسنة في حق المفرد وواجب في حق المتمتع والقارن، في حق المتمتع والقارن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في عمره كما أهدى في حجته. قد ذكرنا لكم أنه في عمرة القضية ساق بدنا صلى الله عليه وسلم جماعة من الإبل، كان فيها جمل أبي جهل، قلنا لكم هذا. فجمل أبي جهل كان من أنفس الإبل، وكان عليه يوم بدر، فلما قتل قاتله الله، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد أن أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان جمل أبي جهل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أنفس الإبل، وكانت في أنفه برة من فضة، يعني حلقة من فضة. فلما ساق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هديه في عمرة القضية كان في ضمن هديه صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل الذي صار للنبي صلى الله عليه وسلم، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم ونحره بمكة إغاظة للمشركين، إغاظة للمشركين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. وكان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه في خلافتهما كل منهما يلزمان الناس بالإفراد، قلنا هذا، ومع ذلك كانا يسوقان الهدي والصحابة يسوقون الهدي وهم مفردون. فالهدي سنة في حق المفرد وكذا في حق المعتمر، وواجب كما قلنا في حق القارن والمتمتع. فالحاج ليس عليه أضحية، إنما عليه هدي، فهو سيهدي، وبالتالي له أن يأخذ من شعره وأظفاره. وأما الأضحية فبدل عن الهدي لغير الحاج. الحاج المشروع في حقه ماذا؟ الهدي. وغير الحاج الذي في بلده الذي ما جاء مكة له بدل عن الهدي ما هو؟ الأضحية. فهذا الذي إذا دخل شهر رمضان، إذا دخل شهر ذي الحجة أمسك عن شعره وأظفاره، يعني تشبها بالحاج الذي دخل في الإحرام، لأن الحاج إذا دخل في الإحرام حرم عليه أخذ شعره وأظفاره، إذا أحرم حرم عليه أخذ شعره وأظفاره حتى يتحلل، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبالتالي فإنه يشرع له أن يأخذ من شعره إذا أتى الميقات قبل الإحرام قبل الإهلال، فإذا أهل حرم عليه أخذ شعره وأظفاره ومس الطيب. فالذي ما حج يتشبه بالحاج، فإذا دخل عليه الشهر لا يأخذ من شعره وأظفاره تشبها بالمحرم، فهمنا؟ فأنت أيها الحاج عليك هدي ليس عليك أضحية، فأنت تأخذ من شعرك وأظفارك قبل أن تهل بنسكك. في حق من يرمي عن أصحاب الأعذار، هل يرمي؟ الذي يرمي عن غيره، الذي يتوكل عن غيره في الرمي، إنسان كبير في السن أو مريض وكل غيره، فهذا الوكيل ماذا يفعل؟ هل يرمي عن نفسه؟ هذا الأصل، يرمي عن نفسه الجمار الثلاثة ثم يعود فيرمي عن غيره. لكن الذي يفتي به أكثر أهل العلم الآن، وهذا الذي يفتي به المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله، أنه يجوز أن يجمعها فيأتي الصورة ويبدأ بنفسه فيرميها بسبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها بسبع حصيات عمن وكله، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن من وكله، ثم يأتي الكبرى فيرميها بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن من وكله. والله أعلم. ما في مشكلة، ولو حتى عشرة، يعني لا حد لمن يتوكل عنهم. نرجو التوضيح، ما الأعمال في اليوم الثاني؟ ما السنة فيه؟ متى ننطلق إلى منى؟ هذا أمس تكلمنا عنه أو لا، لكن كأن الأخ ربما لم يكن معنا بالأمس. قلنا لكم بالأمس أن السنة أن ينطلق الحاج من مكة إلى منى ضحى يوم التروية، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من الأبطح إلى منى ضحى يوم التروية، وهكذا يفعل الحاج من كان في إحرامه كالقارن والمفرد، فلا إشكال ضحى يوم التروية ينتقل من المكان الذي هو فيه من الفندق أو النزل أو السكن الذي يسكنه في مكة ينطلق إلى منى، ومن كان متمتعا فهو كان قد تحلل من إحرامه فيحرم ذلك اليوم في ذلك الوقت ضحى يوم التروية، يعني قبل الظهر، ووقت الضحى هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح، يعني إذا حلت الصلاة إلى قبل الزوال، هذا كله وقت الضحى إلى أن تكون الشمس في وسط السماء. المهم لا يأتي عليك وقت صلاة الظهر إلا وأنت في منى، لا يأتي عليك وقت صلاة الظهر إلا وأنت في منى. فإن كنت متمتع، إذا كنت مفردا أو قارنا فأنت في إحرامك السابق ضحى تنتقل، وإن كنت متمتعا فإنك تهل في ضحى ذاك اليوم، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، وتخرج من مكة في ضحى ذلك اليوم في الصباح أو في انتصاف النهار، المهم قبل وقت الظهر، بحيث أنك لا يدخل عليك وقت الصلاة إلا وأنت في منى كي تصلي الظهر هناك. وقلنا بالأمس صلاتك يوم التروية في منى أفضل من صلاتك في مسجد الكعبة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم صلى في منى ولم يصلي في مسجد الكعبة، فاقتداؤك برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بقائك فيه، كما ذكرنا في قصة السرية قبل قليل، كما ذكرنا في قصة السرية، هذا أحب أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أولئك سبقوه في الفضل لأنهم سارعوا إلى امتثال الأمر، وهكذا أنت صلاتك يومها في منى أفضل من صلاتك في مسجد الكعبة في المسجد الحرام. ما الأعمال التي تقوم بها؟ ليس هناك عمل، عملك الوحيد أن تمكث هناك، بقاؤك في منى عبادة وقرب لله عز وجل لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي قبل الظهر وتبقى في منى، تصلي الظهر في منى كل صلاة في وقتها، لا تجمع صلاة بأخرى، لكنك تقصر الرباعية إن كنت مسافرا، وإن كنت من أهل مكة أو طالت إقامتك بها حتى أصبحت مقيما على ما ذكرنا من التفصيل بالأمس، فإنك مقيم تتم، وتبقى إذن بقاؤك هناك عبادة واقتداء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، وتبيت، بياتك في منى عبادة وقرب لله عز وجل لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الذي تقوم به، لا تفعل شيئا. فإذا أصبحت صليت الفجر في منى، لا في المسجد الحرام، في منى اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت الشمس دفعت إلى عرفة بإذن الله عز وجل. إذا طلع الفجر يوم الثاني عشر ولم أرمي الجمار يوم الحادي عشر، هل الأفضل أن أرمي الجمار بعد الفجر؟ لا، بعد الفجر ليس وقت رمي، طلع الفجر انتهى. يقول بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ لا بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس، بعد الزوال. إذا لم ترمي الجمار يوم الحادي عشر حتى طلع عليك فجر اليوم الثاني عشر انتهى وقت الرمي. لا ترمي بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس ولا في وقت الضحى، إنما تنتظر الزوال. فإذا زالت الشمس ترمي عن اليوم الأول أولا، عن اليوم الحادي عشر ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ترجع مرة أخرى إلى الصغرى فترميها عن يومك، عن اليوم الثاني عشر فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك. لو أخذت جمارة في جيبي بقدر 21 حجر وكل يوم أخرج منها للرمي، يعني تقصد تأخذه يعني من غير ميناء؟ جاز لك أن تأخذ من أي مكان شئت، من من ميناء أو من المزدلفة أو من خارج مكة، جاز لك. لو أخذته معك من هنا، أخذت معك يعني عن كل يوم 7 حصيات عن اليوم الأول و21 حصاة عن كل يوم من أيام التشريق، لأنك سترمي في اليوم الأول 7 الذي هو يوم النحر، ثم في اليوم 11 سترمي 21 حصاة، 7 × 7 = 7 × 3 = 21، أليس كذلك؟ وفي اليوم الثاني أيضا ترمي ب 21 حصاة، 7 × 7 = 21، يعني صارت كم؟ 42 حصاة. 42. وفي اليوم الثالث إذا كنت متأخرا سترميها ب 21 حصاة، يعني صارت كم؟ نعم 63. وسبعة هناك 70 حصاة. فلو تقول والله في ميناء لا أجد، مثلا لا أجد حصيات فأخذها احتياطا معي من هنا، لا إشكال، من أي مكان أخذتها لا إشكال، لا إشكال. المهم أنك تتقيد بالعدد، يوم العيد لا ترمي إلا العقبة ب7، ثم كل يوم من أيام التشريق أنت ملزم برمي 21 حصاة. نعم. بعد طواف الوداع إذا بقي الحاج في مكة هل له أن يتنفل بالطواف؟ نعم يجوز له ذلك، لكنه إذا خرج يعيد الوداع، لأن الوداع على اسمه، إذا ودع البيت لا يمكث في مكة، يخرج مباشرة، إذا ودع البيت يخرج من مكة مباشرة، لكن له أن يشتري من الطريق ما شاء، وهو ذاهب إلى الباص مثلا فوجد بعض المحلات بجوار الحرم فاشترى وهو يسير في طريقه لا بأس فيه. لكن إن بقي في مكة بعد أن طاف الوداع وزار قريبا له وتعشى عند إنسان وتغدى عند آخر وبات، فإنه يعيد الوداع، لأن الوداع على اسمه، يودع البيت. فإذا طفت الوداع ثم بدا لك أن تمكث، لك أن تطوف تطوعا، لكن ذاك الطواف وقع منك تطوعا ولم يكن وداعا، فإن جئت تخرج تودع البيت مرة أخرى، يعني تطوف للوداع حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. حكم من طاف ب40 وأحدث بعده، يخرج مباشرة يتوضأ ويكمل أثناء الطواف. إذا أحدثت خرج منك ريح فإنك تخرج إلى أقرب مكان لزمزم فتتوضأ ثم تأتي وتعيد تكمل طوافك. يقول كيف يكون الوقوف عند بداية الطواف؟ هل يكون الحجر الأسود عن يساره أم يتجه بوجهه إلى الحجر ويرفع يده ويشير؟ الأمر في هذا واسع، الأصل أنك تقبل، وإذا قبلته لا بد أن تستقبل الحجر، لن تقبله وأنت جاعل الحجر عن يسارك، هذا لا يتصور. والإشارة إنما هي بدل عن التقبيل، لأن الأصل أنك تقبل، فإن لم يتيسر لك مسست الحجر كما قلنا ووضعت لك على فيك ومضى معنا هذا، فإن لم يتيسر لك ذلك أشرت، قلت الله أكبر ومضيت، أليس كذلك؟ فلك أن تشير والبيت عن يسارك أو تستقبله وتشير ثم تمضي، لا إشكال، الأمر في هذا إن شاء الله واسع. ما القول الصحيح في الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لو أخر الإنسان الإفاضة بحيث أنه رمى الجمار في آخر يوم ثم جاء وطاف الإفاضة وخرج أجزأه ذلك، لأن طواف الوداع لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم وداعا، إنما أطلق هذه التسمية الفقهاء من حال طواف الوداع، وإنما كما في حديث ابن عباس حين ذكر أن الناس كانوا ينفرون من فجاج منى، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، فالذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدك بمكة أن تطوف بالبيت، فإذا طفت الإفاضة وخرجت كان آخر عهدك بالبيت طوافا، فلا إشكال في أنك تؤخر الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن صفية ما طافت الإفاضة لما قال لها أحابستنا هي ألم تكوني قد طفتي؟ فقيل لها إنها طافت يوم النحر، فقال فلا إذن. معنى هذا أنها إذا كانت ما طافت الإفاضة كانت تحبسهم حتى تطهر فتطوف الإفاضة ثم تخرج، فيكون ذاك الطواف للإفاضة والوداع. هل ما فهمت أو ما استطعت أن أقرأ؟ هل لا نحمل القصر والجمع في عرفة والقصر في منى على أنه نسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو القائل خذوا عني مناسككم؟ نحن قلنا أن جماهير أهل العلم على أن علة الجمع والقصر كان السفر، كان السفر هذا الذي قلناه وفصلنا فيه. هل يجوز الحج بدون رضا الوالدين؟ إن كان نفلا فلا، إن كان نفلا فلا يجوز. إن كنت قد حججت الفريضة ومنعك أبوك أو منعتك أمك فلا تحج، لأن طاعة الوالدين فرض وحجك هذا نفل، فلا يجوز أن تقدم النفل على الفرض. طاعتك لوالديك فرض وحجك نفل إن كان نفلا، فلا يجوز تقديم النفل على الفرض. طيب إن كان فرضا، إن كانت حجة الإسلام، نقول ينظر هل والداك في حاجتك بحيث أنك أنت القائم على خدمتهما ورعايتهما وليس ثم أحد يرعاهما دونك، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليك البقاء عليهما وأنت غير مستطيع، والله قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كان في خروجك للحج الفريضة ضياع أبويك، أبوك عاجز لا يوجد أحد يخدمه أو أمك عاجزة لا يوجد أحد يخدمها إلا أنت، وفي خروجك للحج تضييع لأبيك أو لأمك، فأنت غير مستطيع لا يجب عليك أن تخرج، بل الواجب أن تبقى. وإن كانا لا هما ليس في حاجتك فإنه لا يجوز لك أن تطيعهما وتترك ما أوجب الله عليك من حج بيته. فنقول الجواب فيه تفصيل، إن كان الحج فريضة ينظر هل أبواك في حاجتك يحتاجان لخدمتك وليس ثم أحد يقوم مقامك فإنه لا يجوز لك أن تذهب وأنت غير مستطيع، لأن خدمتك لوالديك وهما محتاجان إليك هذا أوجب عليك، لأن في تركك إياهما فيه تضييع لهما. وأما إن كان الحج فرضا وهما لا يحتاجان إليك أو يحتاجان ويوجد من يكفيك المؤونة، لك أخ آخر يخدمهما مثلا، فإنه لا يجوز لك أن تؤخر ما افترض الله عليك تخرج للحج. أما إن كان الحج نفلا قد حججت الفريضة فإنك لا تحج. إذا كنت قد حججت الفريضة وقال لك أبوك لا تذهب لا تذهب، أو قالت لك أمك لا تذهب لا تذهب. هل يجوز الجمع، هل يجوز الحج لمن لا يصلي الصلاة أو لا؟ يقول هل يجوز الحج لمن لا يصلي وهل يجزئه؟ إن كان تاركا بالكلية فأكثر أهل العلم على أنه لا، ولذلك إن كان تاركا للصلاة بالكلية يتوب، يتوب إلى الله عز وجل ويخرج للحج، والحج مجزئ عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتوب عن تركه لما مضى ويحافظ على الصلاة. هل أفضل الأنساك التمتع؟ نحن ذكرنا التفصيل في هذا وذكرنا أقوال أهل العلم وبينا ما رجحه شيخ الإسلام سابقا في هذا، هذا ذكرناها قرأنا هذه الورقة. هذا أيضا يسأل عن العمرة في أيام التشريق، ذكرنا أن أم المؤمنين عائشة إنما اعتمرت بعد أن انتهت، وهكذا يفعل إن شاء. هل يجوز استعمال المظلة؟ نعم يجوز، وقلنا هذا يجوز له أن يستعمل المظلة في الحج، لا تلاصق الرأس لأنها مباينة عن الرأس. يقول جئت أحج على الوالدة أو للوالدة وذكر أنها مريضة، ما الحكم، ما حكم الحج لشخص آخر؟ أيضا هذا بيناه، ونقول إن كنت حججت عن نفسك يجوز لك أن تحج عن غيرك، عن الوالدة أو عن الوالد أو عن أي شخص، إن كنت قد أسقطت فرض الله عن نفسك جاز لك أن تحج عن غيرك. عند الطواف والسعي مع الوالدة وهي كبيرة في السن هل يجوز لي أن أتكلم معها؟ نعم يجوز لك أن تتكلم معها، يجوز الكلام مطلقا في الطواف سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وكذا في السعي بأن يقول أقول لها قولي اعملي كذا أو افعلي كذا، نعم يجوز لك ذلك، يجوز للإنسان أن يتكلم في الطواف والسعي. يسأل عن تغطية الوجه. ذكرنا الخلاف في مسألة تغطية الوجه بالنسبة للرجل في الإحرام، فبعض الفقهاء يرى أنه يجوز له أن يغطي وجهه، وبعضهم يقول لا يجوز له، أخذا من حديث وفاة سعد بن خولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، وفي لفظ قال لا تخمروا رأسه ووجهه. لكن أكثر أهل العلم يرون أن الصحيح في الحديث لا تخمروا رأسه، وعلى هذا يجوز أن يغطي وجهه لكن لا يغطي رأسه، فإن فعل ذلك فإن عليه فدية الأذى إلا إذا كان نائما ولم يشعر، إلا إذا كان نائما ولم يشعر فإنه إن شاء الله ليس عليه شيء. إذا كان من أهل الطائف يطوف الطواف الوداع ثم يرجع إلى منى يرمي الجمرات ثم يعود إلى الطائف لا يجوز ذلك، لأنه إن نفر من منى يعني ذهب وطاف الوداع سواء كان من أهل الطائف أو من أهل جدة أو أهل المدينة أو أهل الرياض أو أهل خراسان أو أي البلاد، إن طاف الوداع ورجع إلى منى ورمى الجمار وخرج كان آخر عهده بمكة رمي الجمار، وهذا فعل الناس في الجاهلية كما أخبر ابن عباس أنهم كانوا ينفرون من أين؟ من منى، كانوا ينفرون من منى يعني يرمون الجمار ويذهبون إلى بلادهم. فهذا الذي طاف ثم عاد إلى منى ورمى الجمار وخرج إذن نفر من منى، ولم يكن آخر عمل قام به الطواف، كان آخر عمل قام به من المناسك ما هو؟ رمي الجمار، ما كان آخر عمل. والوداع إنما يكون آخر عمل في مناسكك أن تطوف بالبيت، وبالتالي ترمي الجمار ثم تعود إلى مكة وتطوف ثم تذهب إن شاء الله. ما العمل إذا حاضت المرأة في اليوم الثامن؟ خلاص تبقى في إحرامها، تهل تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف الإفاضة، يعني في اليوم الثاني إذا حاضت تقول لبيك حجا إذا كانت متمتعة أو هي في إحرامها إن كانت قارنة أو مفردة، فتذهب إلى منى ومن منى إن شاء الله تذهب إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وتبقى في أيام منى، فإذا انتهت أيام منى وما طهرت ترجع إلى مكة وتبقى في الفندق أو في السكن حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت سعي الحج إذا كان عليها سعي الحج، ثم تمضي إلى بلادها. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا كانت المرأة تستطيع الانتظار ولو بمشقة وجب عليها أن تبقى، وإن كانت لا تستطيع وكانت يعني قريبة من مكة كأن تكون من سكان المدينة أو الرياض يعني داخل السعودية، فإنها إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة ترجع إلى بلدها وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت عادت بالطائرة مع زوجها أو محرمها وطافت الإفاضة وتحللت. أما إن كانت آفاقية يعني جاءت من بلاد بعيدة من خارج السعودية وتحتاج إلى تأشيرة ومرتبطة بحجوزات ومواعيد للطائرة، فهذه تنتظر إلى آخر يوم يمكنها البقاء في مكة، تنتظر طهرها، فإن طهرت اغتسلت بعد الطهر وطافت وذهبت، وإن لم تطهر حتى آخر يوم وضاق عليها الوقت فهذه لا يقال لها ارجعي إلى بلدك ثم عودي، لأن هذا فيه تكليف بما لا يطاق، فيه تكليف بما لا يطاق، بل بهذا تكلف بما هي عاجزة عنها. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه تغتسل في آخر يوم، تغتسل وتطوف ولو كان عليها حيضها، تطوف الإفاضة وتنصرف إلى بلادها راشدة بإذن الله عز وجل. لا 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 لا، بعدين إذا طهرت إن شاء الله ولو في بلدها تصلي ركعتي الطواف بعدين إذا طهرت، لا تصلي وهي حائض. نعم نعم، إذا حاضت قبل العمرة تدخل الحج عليها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها جاءت معتمرة كانت متمتعة، فلما بلغت سرف وسرف قريب من مكة حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معتمرة ما كانت حاجة، كانت معتمرة متمتعة يعني جاءت بعمرة فقط ما أهلت بالحج بعده، إذا كانت ما حاضت كانت ستهل بالحج في اليوم الثامن، فلما حاضت بقيت في إحرامها تنتظر طهرها، فلم تطهر إلا مساء يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على عمرتها، يعني كانت معتمرة قالت لبيك عمرة، وصلت مكة حاضت، انتظرت طهرها ما طهرت. في يوم عرفة، في مساء يوم عرفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على عمرتها، فقالت لبيك حجا، إذن صارت ماذا؟ قارنة. قارنة ثم طهرت، طهرت صبيحة يوم النحر ونزلت يوم العيد وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، فوقع عن حجها وعمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة مجزئ عن حجك وعمرتك، أو كما قال صلى الله عليه، ما تقوم بشيء، تبقى في الفندق لما حاضت مثلا قبل وصولها إلى مكة، أو في أثناء الطريق، أو لما وصلت مكة قبل الطواف، لكن لو حاضت بعد الطواف انتهت عمرتها الحمد لله. إذا حاضت بعد الطواف تسعى، إذا حاضت بعد الطواف، امرأة خرجت من الميقات وهي ليست حائض بعمرة، وصلت مكة طافت بعد الطواف نزلت عليها الدورة، هذه تسعى، لأن السعي لا تشترط فيها الطهارة، لكنها إذا حاضت قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى، لا تطوف ولا تسعى، لأننا قلنا بالأمس لا سعي إلا بعد الطواف، لا سعي إلا بعد الطواف. تسعى متى؟ بعد أن تطهر، تطوف ثم تسعى. من حج عن غيره، يعني حج بدل، فكيف يحج؟ هل له سبيل إلى أداء الحج بدون الهدي، أي بدون أن يذبح يوم النحر؟ من يبقى في مكة ومنى وعرفة أكثر من أسبوعين، نعم إذا أكثر من أسبوعين هذا مقيم. أما الذي حج عن غيره فهو على الشرط الذي اشترطه عليه الذي وكله. يعني لو قال لك إنسان حج عني، خذ هذه يعني تكاليف الحج، حج عني قارنا، إذن وجب عليك أن تحج عنه قارنا وتهدي. قال حج عني متمتعا، إذن وجب عليك أن تحج عنه متمتعا، يعني تعتمر عنه وتحج عنه وتهدي. إذا قال لك حج عني فقط يعني مفرد، فعندها لا يلزمك الهدي. نعم، حج عن ميت، سواء كان عن ميت أو عن حي عاجز مريض كبير في السن لا إشكال. قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني حي ليس بميت. قال حجي عن أبيك واعتمري. الذي ترك الأضحية في بلده وسافر إلى الحج فهل عليه شيء إذا أخذ من شعره؟ إذا أراد الحاج أن يضحي في بلده ووكل، فإن أهل العلم يفتون أنه لا يأخذ عن شعره ولا أظفاره حتى تذبح أضحيته، والمسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم ما يأخذ بحديث أم سلمة الوارد في الباب، فيقول يجوز له أن يأخذ من شعره، ومن ذهب إلى الأخذ بالحديث وهو الأقرب فيقول الحاج الذي ترك أضحية في بلده ووكل غيره يذبح فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يتحل، حتى تذبح أضحيته. هذا جاءك الجواب على هذا السؤال، مضى. هل لكل سبعة أشواط ركعتين وشرب ماء زمزم؟ شرب ماء زمزم لا، شرب ماء زمزم إذا عطشت فاشربه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب سنة إذا طفت أن تشرب، لكن ليس سنة أنك كلما طفت شربت، إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف طواف القدوم وحين انتهى من طواف الإفاضة. أما ركعتا الطواف قلنا بالأمس أن جماهير أهل العلم يرون الوجوب، يرون وجوب الركعتين لكل سبوع، يعني لكل سبعة أشواط. لي أخ خرج من بيته ناوي الحج وحضر للحج إلى مكة، وقد توفي في مكة قبل وقفة عرفات، هل سقط فرضه فريضة الحج عليه أم يعتبر حاجا؟ هو لا يجب إكمال الحج عنه، ويبعث بإذن الله عز وجل يلبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن خولة رضي الله عنه، ولا يلزم إكمال الحج، بل لا يشرع إكمال الحج عنه، لكن هل يحج عنه حجة أخرى؟ الأمر في هذا واسع، يمكن أن يحجج عنه ويمكن أن يترك. هل يجوز الحج في إحرام مستعمل وهو لغير الشخص أو مستعار؟ نعم يجوز، يجوز أن يحج الإنسان، يعني لا يلزم في كل إحرام أن يشتري إحراما جديدا، إنما يبقى يبقى مستعملا عنده ولو عشرات السنين إذا بقي وما تمزق، ويجوز أن يستعير الإنسان من غيره أو يقترض من غيره، يجوز لا بأس. ما حكم، طيب السؤال الأول ما استطعت أن أقرأه، ما حكم المبيت بمنى والمزدلفة في ذلك المكان؟ أما المزدلفة فقد ذكرنا بالأمس، قلنا أن المبيت واجب وهو الصحيح من قول أهل العلم، وعليه جمهور أهل العلم أنه واجب، واختلفوا في المقدار الموجب في المقدار المجزئ من المبيت، وهذا ذكرنا تفصيله بالأمس. أما المبيت بمنى فسيأتي بيانه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي عليه الجمهور أنه واجب، إن تركه جبره بدم. طيب بقية الأسئلة لعلنا نؤجلها إلى الغد لأننا مضطرون للخروج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.